العربي الجديد بودكاست. يدفع السوريون ضريبة النظافة دورياً عبر فواتير الكهرباء، وبحسب القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021. فلماذا تلجأ البلديات إلى جمع التبرعات لتقديم خدمة يفترض أنها مدفوعة سلفاً؟
هلا بريف دمشق ما في شيء أسوأ من ناحية النظافة ومن ناحية التلوث من مدينة جرمانة. الوضع بجرمانة يرثى له، أكوام جبال من الزبالة لدرجة أن تحولت هي الحاويات لنقاط علام. يعني إحنا أحيانا ممكن البعض يفكر دعابة، هي أبدا فعلا نقطة علام، لأنه صفت أنه بكل حارة في حاوية، وهي الحاوية فيها حد جبل من الزبالة. فصار الواحد أنه أنت لوين رايح على المكان الفلاني، أوكي الحاوية الموجودة على الزاوية حتى بظهرك وروح هيك.
القمامة المتراكمة كانت جزءا من المشهد السوري لوقت طويل، لكن ما كان حاوية ممتلئة تحول في بعض المناطق إلى تلال من النفايات تجمع حولها الحشرات والحيوانات الضالة.
أكيد في أرصدة، ولكن جمدت بعد التحرير بقرار.
ما عندنا مجال للتعاقد نهائيا، يعني هلأ حاليا ما عندنا إمكانية، طبعا مو إمكانية مادية، لا الإمكانية المادية موجودة، ولكن قانونيا هلأ نحن ما بنقدر نوظف عمال.
عمال لم تجدد عقودهم، وسيارات خارج الخدمة، وحملات تبرع من المجتمع الأهلي. لماذا تعجز البلديات اليوم بمفردها حتى عن ضبط الوضع على ما كان عليه من سوء؟ لماذا لم تعد الإيرادات نفسها تغطي المستوى نفسه من النفقات؟ هل نهبت المخصصات في جملة ما نهبه النظام البائد؟ أم أن الأمر يتعلق بتحديات لوجستية جديدة أو ربما تقصير إداري؟ أسئلة نقلناها من شوارع ريف دمشق إلى بلديتي صحنايا والكسوة فمديرية النظافة التابعة للمحافظة.
هلا بالنسبة للوضع بجرمانة، كوني أنا اللي ساكن بجرمانة فترة طويلة، يعني أكثر من 5 سنين، هلا وضع الزبالة دائما كان وضع بجرمانة سيء، إنما بعد السقوط ازداد الوضع سوءا. هلا السبب انه جرمانة مساحة صغيرة وعدد سكان كبير، يعني اكتظاظ سكاني، يعني دائما الحاويات ممتلئة، يعني اي حاوية عم تكون موجودة بمخصص الى مكان واحد دائما الحاوية ممتلئة، بسبب انه هي خلينا نقول الكيلو متر مربع في عالم كثير فدائما ممتلئة. هذا الحكي كان قبل السقوط نظام، وهلق زاد الوضع سوء، يعني ما يعني ما بيلتزموا كل يوم انهم يشيلوا الزباله، فدائما نحن عندنا اكوام من الزباله.
بالنسبه لموضوع القمامه بمدينه الكسوه، الشوارع نظيفه، البلديه وعمال البلديه ما في تقصير ابدا بالعمل، بالعكس الشوارع نظيفه. بس في مشكله بصراحه صارت من فتره، انه تم نقل مكب قمامة كامل تبع باب توما لمدينة الكسوة. هذا الشيء عمل مشاكل، حتى توجهت عنا الوجهاء للبلدية، وحتى البلدية تحركت لعند المحافظة طالبوا بنقل بإما بإرجاع المكب أو بنقله لمكان تاني خالي من السكان أو أفضل من السكان. مدينة الكسوة مدينة يعني فيها ازدحام سكاني بصراحة، ونقل المكب للمدينة أثر عليها بشكل سلبي، موضوع الحشرات، موضوع الأمراض، موضوع حتى الرائحة الكريهة، وهذا له كتير آثار جانبية.
هلا أنا سيدة من سيدات أهل حرستا، هي القمامة حدث بلا حرج، العفو منك بتلاقي القمامة حواليها بعبوا سيارة،
ما في سيارات ليه؟
ما بعرف، هي راجعة للبلدية، هلا من فتره هيك يناقشوا يقولوا لنا بالبلديه يقولوا لهم خلص اللي عامل العقد معنا خلص عقده. ضلت الحاويات يعني العالم تتضايق، الريحه تجي على بيوتها، تمر انت ما تحسني تتحملي الروايح. ايه ما في خدمات؟ لا ابدا ابدا.
هلا نحن بعين ترمى، يعني بيطلع الصبح بتكون الحاويات معبايه والاوساخ حواليها، ولما برجع الظهر من دوامي بتكون نظيفة ومكنسة كمان حواليها. فالمشكلة يعني على ما يبدو تكمن مو بشغل عمال النظافة، لأنه هن عم يشتغلوا منيح. المشكلة تكمن بالنباشين اللي عم يفتحوا الأكياس ويتركوها مرمية بالأراضي.
موضوع القمامة بصحنايا، موضوع الزبالة صار منظر شبه يومي بكل شارع وبكل زاوية. يعني الروايح عم تفوح وما في بيت ما عم يتأذى، ما عدا الجردان والقطط والكلاب عم تتجمع، يعني عم تتجمع بأرقام. يعني حتى الناس اللي عم تمشي عم تخاف بالشوارع من الموضوع، وما هيك على الأطفال اللي عم تلعب بنفس الأماكن اللي متراكم فيها الزبالة.
عن مخاطر تراكم القمامة وأثرها على الصحة العامة استرشدنا برأي طبي.
في الواقع أنه تراكم القمامة بهذا الشكل ولفترات طويلة بتسبب تخمرات شديدة وتكاثر للجراثيم بشكل كبير، وهي الجراثيم راح تكون هي البؤرة لنشر الأمراض من خلال الذباب والحشرات الطائرة اللي ممكن أن تهدي على هاي القمامة وتصل للأفراد بالمناطق القريبة منها، وبالتالي فهي لا شك خطورة صحية كبيرة كتير كتير على صحة المجتمع، صحة الأفراد القريبين من هذا التلوث.
في ريف دمشق تحولت القمامة المتراكمة إذن إلى ظاهرة في بعض المناطق، بينما احتفظت مناطق أخرى بالحد الأدنى من معايير النظافة العامة. فما أسباب هذا التفاوت الخدمي؟ ربما يشير البعض إلى تقصير من بعض البلديات، أو ربما فساد إداري، بينما يتهامس آخرون حول تهميش متعمد. لتقصي الوقائع اخترنا مقابلة رئيسي بلديتين تجري فيهما الأمور على نحو مختلف.
الأستاذ كامل متري رئيس بلدية صحنايا، أهلا وسهلا فيك أستاذ.
أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتينا.
أستاذ كامل، يعني خلينا نقول من بعد التحرير الناس كان في عندهم أمل كتير كبير هون بصحنايا بأنه يكون في تحسن كتير كبير بالخدمات. للأسف بأنه صار العكس. شو تغير بالمعطيات؟ يعني إحنا كان في عنا سيستم، هذا السيستم معطوب وسيء خدمي عم نحكي، ولكن يعني فينا نقول هون بهيدي المنطقة هذا السيستم انفجر. فشو اللي تغير بالمعطيات لحد هاي اللحظة؟ وين الخلل بالضبط؟
تمام، كلامك سليم 100%. نحن كلياتنا ملاحظين انه صار في تراجع بالخدمات بالمرحلة الأخيرة، وهذا الشيء موجود على أرض الواقع، ما حدا فيه ينكره. في عدة أسباب أدت لظهور تراجع الخدمات بصحنايا. من فترة صار في تلزيم موضوع النظافة لشركة بدائرة النظافة بمنطقة دارية. بصراحة الشركة يمكن ما كانت متوقعة حجم العمل قديش هو كبير.
العمال اللي كانوا موجودين أساساً هن التغيت عقودهم.
هلا رح أتطرق لهذا الموضوع، بس ما أنه سألتيني فرح جاوبك عليه مباشرة. نحن صحنايا مقسمة لعشرين قطاع نظافة، فنحن بحاجة لعشرين عامل. عمليا العمال اللي مثبتين عنا بالبلدية اللي بيشتغلوا على أرض الواقع هن سبعة. فعنا في عنا نقص بهذا الموضوع. كنا بالمرحلة السابقة نرمم هذا النقص بإقامة عقود مؤقتة لمدة 3 أشهر لترميم هذا النقص. حاليا العقود ملغية بالفترة الحالية، العقود ملغية، ما نحن ما نقدرين نعمل عقد مع أي عامل نرمم هذا الفرق. هذا أول سبب من أسباب اللي أدت لتراجع موضوع الخدمة بالبلد. اليوم نحن عم نسعى لحل هاي المشكلة مع المجتمع المحلي، بمو توظيف وإنما عقود مدنية مع لجنة الأعيان بصحنايا وعلى تبرعات المجتمع المحلي لجلب عمال ينزلوا على أرض الواقع يشتغلوا ويرمموا هذا النقص الموجود عندنا. هذا نقطة كتير مهمة كانت بالنسبة لنا. الشغلة الثانية بالنسبة للمرحلة السابقة، نحن للأسف عندنا سيارات القمامة هي قديمة متهالكة وبحاجة لصيانة مستمرة. وقت ما بتطلع السيارة من الخدمة بشكل طبيعي القطاع تبعها رح يصير فيه تراكم للقمامة، وهذا كمان أدى لسوء الوضع بشكل عام.
هون السؤال، هلأ هي السيارات يمكن أي حدا يسأل السؤال أنه هي السيارات مو قابلة بعد للصيانة، يمكن التكلفة ممكن تكون أخف؟
السيارات خلص يعني الجدوى الاقتصادية منا انتهت، أعطالها بشكل مستمر. يعني إحنا سنويا عم نحط تكلفة صيانة سيارة أدحق سيارة.
تمام.
ولكن هلأ نحن عم نمشي حالنا أول بأول بس لنطلع السيارات الجديدة وننزلها على الخدمة. واقع السيارات لازم تكون منسقة من 10 سنين ومستبدلة بسيارات حديثة. للأسف هذا الشيء ما تم بالمرحلة السابقة، ولكن هلأ عم نسعى نحن أنه نقدر نجيب سيارات جديدة وننزلها بدل السيارات القديمة، لأنه الوضع ما عاد ينحمل بشكل صريح يعني. هذا الموضوع أساسي كمان عم نشتغل عليه.
طيب، فإذا عندنا نحن نقطتين أساسيات اللي هي موضوع السيارات وموضوع يعني الثغرة بوجود العمال، يعني ألغيت عقود أنه ما تم التعاقد مع عمال، بعدين نجابت شركة، عم بتقول شركة على حساب
دائرة النظافة بمنطقة دارية.
دائرة النظافة بمنطقة دارية. وين المشكلة كانت بهيدا الشركة؟
المشكلة أنه صار في خلل وتقصير بموضوع جمع القمامة. الأسباب بصراحة ما عندي، ما أنا موجودة عندي، ولكن أنا توقعاتي أنه الشركة ما كانت متوقعة أنه حجم العمل بصحنايا هالقد كبير، فهي بحاجة لعدد كبير من الآليات وبحاجة لعدد كبير من العمال، وبدها متابعة يومية على أرض الواقع لتقدر أنت توجه العمال بالسيارات لترحيل القمامة.
طيب، بس السؤال كمان، ليش ما تم توظيف عمال جدد؟ هل هذا الشيء، هذا الأمر الإداري يصدر من البلدية أم من المحافظة؟
هلأ هذا الأمر الإداري قديم ما هو حديث، ولكن ما تغير، ما تعدل القرار أنه نحن يسمحوا لنا نوظف عمال جديد. متأملين هلأ بالمرحلة القادمة
قصدي التعاقد مع عمال،
أنه هلأ ما عندنا مجال للتعاقد نهائيا. يعني هلأ حاليا ما عندنا إمكانية، طبعا مو إمكانية مادية، لا الإمكانية المادية موجودة، ولكن قانونيا هلأ نحن ما بنقدر نوظف عمال. عم نسعى على هذا الموضوع، بدنا ناخد موافقات من الجهات المسؤولة لنقدر نوظف العدد الكامل من العمال.
أيمتى بنتوقع تحسن الخدمة؟
هلأ عمليا أنا في أوعدك على الوضع الراهن احتمالا من الأسبوع القادم نبلش نلاحظ نقل نوعية بموضوع النظافة بصحنايا. نحن بصراحة هلأ معتمدين أنه تطلع السيارة الجديدة وتنزل على الخدمة، مجرد ما نزلت رح تخفف كتير علينا ضغط.
خفف ضغط، بس وين نروح بالثغرة بوجود العمال؟
هلأ العمال احنا عم قلك سعينا نجيب 20 عامل.
تمام.
وهدول 20 عامل هلأ على حساب المجتمع المحلي من خلال حملة صحنايا تستحق، رواتبهم منا هي رح تمول الرواتب، وهدول العمال قسم كبير منهم هلأ نزل على أرض الواقع، وإن شاء الله الأسبوع القادم رح يكتمل العدد عنا وننزلهم كلهم على كافة قطاعات صحنايا.
يعني في مشكلة أساسا كمان بالتمويل من قبل تمويل الحكومي، نحن عم نعتمد على تمويل المجتمع المحلي. نحن هي المعطيات الجديدة يعني هي موجودة بمناطق مختلفة، يعني موجودة على الأقل بمختلف مناطق الريف، ولكن نحن شفنا في تحسن بالخدمة ببعض المناطق. هالشي قد يوحي بأنه يعني خلينا نكون صريحين، هالشي قد يوحي بأنه إما في تقصير من قبل البلدية، بلدية المناطق، طبعا مش بس بلدية صحنايا، بلديات المناطق يلي هي فيها تردي بالخدمات، أو في تفاوت بتوزيع المخصصات. يعني إحنا ما بنعرف كيف تتوزع المخصصات.
بالنسبة لتوزيع المخصصات، هلق الأولوية هي للمناطق اللي تدمرت واللي تأذت أثناء فترة الحرب.
عم نحكي هون عن المخصصات، قصدك المنظمات؟
المخصصات إن كانت مخصصات المنظمات الدولية أو المخصصات يعني من قبل المحافظة. دوما هلأ هني عم بيهتموا بالمناطق اللي تعرضت لدمار وتخريب، ولكن احنا كمان بصحنايا احنا تأذينا بطريقة غير مباشرة بهذا الموضوع نتيجة وفود أعداد كبيرة من الأخوة المواطنين اللي إجوا سكنوا بصحنايا. طبعا هاي الأعداد الكبيرة أثرت على موضوع الماء، أثرت على موضوع الكهرباء، أثرت على موضوع النظافة. فنحن كمان تأذينا بطريقة غير مباشرة من موضوع الحرب اللي كانت موجودة بالمرحلة السابقة. فهذا الموضوع لازم يتاخذ بعين الاعتبار. نعم نحن صحنايا الحمد لله أنه ما صار في عنا دمار ولا صار في عنا خراب، ولكن نحن تأذينا بموضوع الكثافة السكانية الكبيرة اللي اجت على صحنايا، وهذا سبب عبء زيادة علينا وسبب عبء يعني صار يتطلب منا حجم خدمات أكبر من هيك. نحن الخدمات الموجودة سابقا كانت موجودة عندنا لصحنايا، إذا نرجع للمرحلة السابقة كان عدد صحنايا تقريبا بال2005 38,000، اليوم عندنا بحدود 800,000 أو 900,000. نفس الخدمات اللي كنا عم نقدمها ل 38,000 اليوم نحن عم نقدمها ل 900,000، هذا الفارق الكبير اللي أدى لهذا الخلل.
الأستاذ براء عجاج رئيس بلدية الكسوة، أهلا وسهلا فيك أستاذ براء.
أهلا وسهلا فيكم.
الله يعطيكم العافية. صراحة يعني أنا عملت فتلة بالكسوة وأيضا التقيت ببعض السكان، ف يعني كان في جهد مبذول واضح، يعني الشوارع نظيفة، الحاويات نظيفة. فالسؤال اليوم يعني مين اللي عم بيغطي تكلفة هاي الخدمات؟ هل الاعتماد بالكامل على البلدية كمؤسسة حكومية، أم عم بيكون في اعتماد نوعا ما على المجتمع المحلي والمساعدات المنظماتية مثلا؟
هلأ صراحة اللي عم يصير هو التشارك بين الجهتين، بين البلدية مخصصاتها اللي صراحة ما عم تكفي تغطي كامل احتياج مثلا الوقود أو العمال للنظافة، وبين المجتمع المحلي اللي عم يغطي هذا النقص اللي عم تأثر فيه البلدية نوعا ما، أو ميزانية موازنة البلدية أو غيره. فبيغطي مشكور جدا المجتمع المحلي والناس والأهالي وتعاونهم وتكاتفهم مع بعض.
طيب السؤال هو هون أنه يعني ممكن يطرحوا أي مواطن أنه شو السبب، يعني عم نشوف بأكثر من بلدية بأنه الاعتماد عم بيكون بجزء كبير على المساعدات، على مساعدات سواء المجتمع المحلي أو مساعدات أخرى. فهل يعني هنالك غياب للميزانية، ما في مخصصات للبلديات؟ من وين البلديات بتجيب إيراداتها؟ هل كان في أصلا يعني رصيد بميزانية البلدية لما سقط النظام، ولا هذا الرصيد مستحدث؟
أكيد في أرصدة، ولكن جمدت بعد التحرير بقرار كان رئاسي أظن، أو فيكم تابعوا أنتم الموضوع يعني. فجمدت جميع الحسابات بقرار، بس نحن مسموح لنا نصرف اعتماد وقود، بس للأسف ما عم يغطي الحاجة. يعني مثلا نحن أظن بقدر حاجة مدينة الكسوة، إذا بدي يعني أكون راضي عن النظافة فيها تقريبا 5,000 لتر، فأنا قادر على صرف نصف هاي الكمية شهريا فقط. فعم نغطي نوعا ما من المجتمع المحلي بعض الشيء، والباقي عم يصير عم يضل في تقصير. أنا هذا هاي إحساسي عن الموضوع.
يعني حاليا في للبلديات ميزانية، وإنما هي الميزانية مجمدة بسبب سياسة مالية.
الحسابات البنكية مجمدة.
الحسابات أي
الحسابات الموازنة، الحسابات البنكية هي المجمدة. الموازنة يعني ما بتغطي، أنا شايف إن الموازنة ما بتغطي الحاجة صراحة.
تمام. يعني حتى هي اصلا الموجوده هي قليله، ولكن بس بقصد انه حتى الموجود انتم ما عم تقدروا تتصرفوا فيه.
نتصرف وفق بنود الموازنه لعام 2025 اللي هي كانت عباره عن تكرار موازنه ال 24. تمام. فمثلا بال 2024 كان سعر لتر المازوت 2000 ليره باعتبار كان مدعوم من قبل الدوله البائده، فلما صار بال 25 ب 10,000 انا صرت اجيب خمس الكميه تقريبا. فانا عم جيب حاليا خمس الكميه بالاعتماد باعتماد موازنه ال 2024. فهي هذا عندي الخلل تقريبا. يعني كنت اذا بحسن اجيب كنت 10,000 لتر، هلا بحسن اجيب 2000 فقط. هذا الاصل مثال، الرقم مو ضروري.
بس انت يعني انا اللي فهمته هي احد المشاكل، بس انت عندك كمان انت بحاجه موافقه لتتصرف بالمبالغ اللي موجوده.
اكيد نعمل اذن
يعني مثلا خلينا ناخذ مثال، يعني انت اليوم عندك الآليات مثلا هي بحاجة صيانة مثلا او بحاجة بنزين وقود، عندك انت ما في عدد عمال كافي، خلينا نفرض هلا بنحكي عن قصة العمال، هدول شو اللي عم بيغطيهم؟ هل انت مخول بانه تتصرف بالمبلغ الموجود؟
مخول اتصرف حسب الخطة والموازنة الاثني عشرية اللي هي بنحدد اعتماد للمازوت بتقسم على 12 شهر، فمثلا بالحاني بالشهر على سبيل المثال 2000 دولار مازوت على سبيل المثال، تمام تمام، اللي هو كان سابقا بكفي باعتبار كان لتر المازوت 2000، بس حاليا ما بكفي لانه صار لتر. الصيانة كذلك الامر حسب الخطة الاثني عشرية، مثلا انه بيقلي اصرف فقط 8 ملايين ليرة سورية على إصلاح الآليات وهذا الشيء غير كافي. رواتب الموظفين هي ثابتة وعم نصرفها من حسابنا، نسمح لنا نصرفها. أما توظيف جديد للموظفين أو عقود عمل جديدة هذا الشيء واقف من رئاسة مجلس الوزراء، يعني موقفين الموضوع موضوع التوظيف.
ولكن البلديات هي بحاجة.
بحاجة أكيد، أنا يعني بحاجة، حتى عم نستعيض عن هذا الموضوع بجهود المجتمع المحلي اللي أحيانا عم يساعدونا بتوظيف أشخاص لتنظيف أماكن معينة وبتبعوا للراتب هن مشكورين.
كمان يعني الناس تشكرت الجهود ولكن أيضا تشكت من موضوع نقل مكب نفايات بعتقد باب شرقي، باب شرقي على الكسوة. هلا شو السبب وهل يعني تواصلتم مع المحافظة؟ من المعني أصلا بنقل هذا المكب من مكان إلى آخر؟
هلا هو جميع مكبات القمامة بدمشق وريفها مسؤولة عنها مديرية نظافة دمشق وريف دمشق، هي مديرية واحدة لدمشق وريف دمشق، فهن المسؤولين سواء مكب الباب شرقي أو مكب الكسوة تابع لهم. فمكب باب شرقي تبين أنه تابع لوزارة الأوقاف أو هو وقف تابع لوزارة الأوقاف، ملكيته تعود للوزارة لوزارة الأوقاف وليس لمحافظة دمشق، أظن هيك. لهذا السبب إجا أمر نقله من باب شرقي، وهذا أمر حق يعني أكيد لا شك، هو موضوع بأماكن مقدسة عند المساجد والكنائس فهذا وبوسط العاصمة، هذا يعني قرار نقله. يعني أنا سبحان الله قبل سقوط النظام كنت لما أمرق من هنيك أقول مين اللي عامل مكب قمامة هون، يعني هذا الأمر مو مسموح أبدا.
بس تتحمل الكسوة هذا يعني هلأ خيار نقله جيد، ولكن إلى أين هون يعني اللي الناس عم تتشكى، هل تتحمل الكسوة بالفعل هذا الخيار النقل؟
هلأ صراحة لا ما بتتحمل، وعم يصير في أضرار كبيرة، ممكن أحد الأضرار أنه على طريق النقل عم يصير مشاكل تطاير أكياس قمامة، يعني تلوث للبيئة بشكل عام على طول الطريق من دمشق إلى الكسوة اللي هو يعني تقريبا 25 كيلومتر، فعلى طول الطريق عم يصير في إشكالات، عم تطاير أكياس القمامة، هي واحد. اثنين عم يصير مشكلة إنه أحيانا بسبب ضعاف النفوس يعني عم تتفرغ، ما عم توصل السيارات على المكب. نحن وثقنا حالات انه عم تتفرغ برا وعم تنباع سيارات القمامة للنباشين برات المكب وبعيدة عنه بكيلومترات، هاي مشكلة لازم مديرية النظافة صراحة تلاقي لها حل. نحن طالبنا ووعدونا انه يحافظوا على الشروط الفنية للنقل من دمشق للمكب الكسوة، وصراحة ما شفنا اي اختلاف للأسف الشديد، وهذا الحكي صار له اكثر من شهر.
هاي برسم
مديرية النظافة اكيد.
فإذا تتشارك البلديات التحديات اللوجستية نفسها، اكتظاظ في السكان، نقص في العمال، وقيود في الوصول إلى الإيرادات، ما يضطرها إلى بذل مجهود أكبر والاعتماد بشكل كبير على المجتمع الأهلي الذي يتفاوت تفاعله من مكان إلى آخر. الأسباب ترتبط بشكل كبير بحسب ما وسعنا فهمه أولاً باعتماد مبدأ الموازنة الاثني عشرية، وهي موازنة مؤقتة تلجأ الحكومة إلى فرضها عندما يتأخر إقرار الموازنة العامة الجديدة لأسباب طارئة مثل عدم وجود مجلس تشريعي في الفترة السابقة، وبناء عليها يسمح الإنفاق شهريا بمقدار 1/12 من اعتمادات السنة السابقة على أساس موازنة السنة الجارية وحتى صدور الموازنة الجديدة. لكن القرار من جهة أخرى ينص على تعديل اعتمادات بند المحروقات بما يتماشى مع الأسعار الحالية، مع الإبقاء على الكميات المخصصة كما هي. فلماذا تعاني البلديات إذن من نقص في الوقود؟ التحدي الآخر الذي يواجه البلديات هو تجميد الأرصدة البنكية، وهو إجراء مؤقت يتخذ عادة لأسباب متعددة مالية، مثل ضبط الإنفاق الحكومي مثلا عندما تمر الدولة بعجز مالي، أو لحين اعتماد موازنة جديدة، أو لأسباب سياسية، الحد من الفساد أو إبقاء القرار المالي بيد المركز وتوجيه الأموال إلى أولويات مركزية مثلا. هذا الإجراء لا يعني اختفاء الرصيد، وإنما عدم إمكانية التصرف به مؤقتا إلا بقرار مركزي وبما يتضمن ما يعتبر إنفاقا ضروريا. فهل باتت الخدمات الأساسية والصحة العامة إنفاقا غير ضروريا في هذه المرحلة؟ حاولنا نقل هذا السؤال إلى مستوى آخر من الوحدات الإدارية، المحافظة، فحولنا إلى مديرية النظافة.
الأستاذ لؤي محمود، مسؤول مديرية النظافة، أهلا وسهلا فيك أستاذ.
أهلا وسهلا فيك، الله يعطيك العافية.
هلا أنا كنت مفكرة بأنه مديرية النظافة هي تابعة لوزارة الإدارة المحلية، ولكن هي تتبع للمحافظة.
كمديرية النظافة هي مديرية من مديريات المحافظة نفسها، لكن الارتباط بيكون فنيا مع وزارة الإدارة المحلية.
مؤخرا أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قرار لجميع الجهات العامة بيتضمن عدم تجديد العقود المؤقتة إلا بضوء الحاجة الماسة. يعني هلأ نحن رايحين على شتاء، ويعني انتشار القمامة أو تراكم القمامة كظاهرة يعني هو يعتبر حاجة ماسة، فهل أنتوا الجهة المعنية اليوم عن تقييم الوضع والتواصل مع الأمانة العامة، هل أنتوا مخولين اليوم لتجديد عقود ولا الوزارة؟ يعني ممكن تحكي لنا شوي عن يعني البروسس الإدارية بما يتعلق بهذا الموضوع.
صراحة بحكي لك عن تصور كقطاع النظافة بشكل عام. الآليات الموجودة هي عبارة عن آليات متهالكة، معظمها بحاجة أو فينا نقول غالبتها يعني تحتاج تنسيق وتجديد أسطول الآليات بشكل كامل، إضافة إلى النقص الموجود بعدد الآليات، آليات النظافة العاملة. الأمر الآخر موضوع العمال، نفس الأمر، نقص شديد بالعمال، المفترض يكون عندنا بحدود 3000 عامل، الموجود حاليا بكامل ريف دمشق 1700 عامل، فينا نقول 50% منهم حالات اجتماعية أما أمراض مزمنة أو بلغ سن التقاعد، كمان بحاجة ترميم هذا النقص، سواء نقص الآليات أو نقص العمال.
هي برسم وزارة الشؤون الاجتماعية بما يتعلق،
لازم يكون في تنسيق مع الشؤون الاجتماعية، مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمعالجة هاي الحالات. يعني احنا هذا العمل صار له 10-15 سنة فرضا 20 بهذا الوضع الاجتماعي والوضع الصحي اللي هو موجود فيه، لازم يتم معالجته عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحلول يعني تكون غير ظالمة لهذا العامل وتحفظ له حقوقه. طبعا بخصوص موضوع العقود، يعني نحن صدرت تعليمات من السيد المحافظ أنه النقص الموجود بالبلديات يتم تعويضه يعني بالحد الأدنى يعني، نحن ما يكون عندنا كمان نبالغ بعدد العمال اللي بدنا نعينه، لكن نعين بحدود أنه يمشي العمل وتمشي الشغل ضمن عقود 3 أشهر. فنحن كمديرية نظافة وكمحافظة عم يتم الموافقة على التعاقد مع عمال نظافة لمدة 3 أشهر، يعني قابلة للتجديد.
هلا انا يعني حكينا تحت الهواء وبرجع عيد كرمال اللي عم يسمعنا، يعني قيل ببعض البلديات بانه في نقص، في فجوه بعدد العمال، فهي دعوه من حضرتك لحتى يرفعوا كتاب يوضحوا فيه يعني
حاجتهم، يعني البلدية ترفع حاجتها للتعاقد مع هؤلاء العمال، ما يكون أمر غير مدروس أو أمر عشوائي. هو صراحة يقاس عدد احتياج الوحدة الإدارية لكل 1000 نسمة عامل واحد.
هلأ بهي النقطة تحديدا هي موضوع العقود، كمان يعني ممكن يتسأل بعض عن الشيء اللي صار قبل شركة إي كلين، أنه اشتغلت فترة بعدين رجعت يعني أنهيت خدماتها، وبالمقابل أنه ما عم يتم تجديد عقود، فكمان هيك أنه يعني إذا ممكن تحطنا بصورة مشان ما يضل في إشارات استفهام.
تمام. بعد التحرير مباشرة دخلت كشركة إكلين، كانت شركة خاصة، يعني هو كان الاتجاه نحو الخصخصة، يعني ما تضل هي الأعباء على عاتق الدولة أو الحكومة، فكان أنه يتم إدخال شركات خاصة يعني تقوم ببعض الأعمال والمهمات، فكان من ضمنها شركة إكلين أو مؤسسة إكلين اللي دخلت بعد التحرير مباشرة واستلمت قطاع النظافة. فصراحة صار يعني ممانعة لحنا كوضع أو وضع الناس ووضع حتى البلديات نفسها، كان وضع جديد عليها أنه تدخل شركة تستلم قطاع النظافة كاملا بكل ريف دمشق، فحصل بعض الممانعة، يعني تم إنهاء العمل مع شركة أو مؤسسة إيكلين، وتم إحداث مديرية النظافة في محافظة ريف دمشق اللي كانت هي معنية بقطاع النظافة.
بس مين كان يغطي التكاليف إيكلين؟ يعني لأنه هو صارت المقارنة ما بين أنه عقود عمال أنه ما في، بالمقابل أنه في شركة خاصة عم تشتغل، يعني هذا هي الأسئلة اللي انطرحت.
كمؤسسة إيكلين اشتغلت بداية بقطاع النظافة، ليتم لاحقا موضوع يعني أخذ قيمة هي الخدمة أو لقاء هي الخدمة عن طريق مثلا فاتورة الكهرباء، عن طريق كذا لتسديد هي الأعباء اللي كانت على عاتق المؤسسة، لكن ما تم هذا الأمر صراحة وتوقفت.
يعني اللي هي نفسها ضريبة النظافة اللي هي المشكلة الثانية اللي بيعاني منها رؤساء البلديات على بحسب ما أنا قدرت استنتج، اللي هي عدم القدرة على استخدام الإيرادات يعني لتقديم الخدمات مثل مثلا شراء سيارة جديدة في حال الحاجة بسبب تجميد الحسابات البنكية الخاصة بالبلديات، وأيضا حاليا يمكن كمان في فجوة تشريعية بسبب عدم وجود يعني مجلس تشريعي بما يتعلق بتكرير الموازنة 2024. أنا بحب أنه لو توضح لنا هي النقطة.
صراحة كانت رسوم النظافة تأخذ عن طريق فاتورة الكهرباء سابقا، الرسم بظن غير كافي، يمكن بحدود 500 ليرة سوري، يعني مع تدهور الليرة السورية يعني وارتفاع الأسعار وكذا أصبحت غير كافية 500. فصراحة نحن بحاجة إعادة دراسة القانون 49 اللي هو قانون النظافة اللي هو محدد الرسوم، رسوم جباية. طبعا هو عم يتم دراسة القانون لكن ما صدر أي شيء لحد الآن،
ما صدر بسبب لأنه نحن اليوم بحاجة
يعني مجلس الشعب لإصدار القوانين، دراستها، تشريعات، يعني هاي الأمور. فنحن بانتظار لا يكتمل إن شاء الله المشهد عند الحكومة بشكل كامل. لأنا برأيي أنه كرسوم نظافة ربما يعني تكون 5000 ليرة سورية، بظن يعني رسم كافي لتحمل أعباء هذا القطاع إن شاء الله. فنحن بانتظار يعني صدور التشريعات المناسبة واللي هي يعني بتتعلق بقانون النظافة رقم 49.
حكيت لي فكرة مهمة كمان تحت الهواء اللي هي إنه يعني ممكن نتأخر ل يعني كل وزارة يمكن يكون عندها دستة قوانين بدها تعديل، ف يعني ممكن يكون الوقت طويل. لأيمت ممكن نصمد نحن أو كوحدات إدارية يعني واليوم أنتم مضطرين تعتمدوا على التبرعات، يعني التبرعات أحيانا قد يعني قد يستجيب المجتمع الأهلي اللي هو منهك أساسا وقد لا يستجيب، ف يعني شو الخطط البديلة اليوم اللي ممكن تتبع على بينما يتم سن قوانين؟
طبعا هو بحاجة دراسة هي المواضيع كلها، يعني بتشاور مع عدة وزارات وعدة جهات. أنا إذا بدي أنتظر مثلا تركيب عدادات لكامل الريف ربما يعني يحتاج وقت، ما بنعرف مدى الوقت، سنة سنتين أقل أكتر يعني ما بعرف. فلحنا كرسوم مرتبطة بموضوع عداد الكهرباء يعني بدأ إعادة دراسة صراحة. هو ليش كان سابقا عداد الكهرباء؟ لأن هو الأقدر والأجدى، يعني أنا فيني عن طريقه أجبي ما يقارب 90% من الرسوم تكون مضبوطة عن طريق ساعة الكهرباء. يعني طبعا الكل بحاجة كهرباء، بحاجة تركيب عداد كهرباء، فعم تكون الطريقة الأنفع بموضوع الجباية، جباية الرسوم.
يعني ذكرنا نقطة كتير مهمة أستاذ لؤي، بأنه يعني اليوم مضطر البلديات، الكل مضطر أنه يعتمد على تبرعات المجتمع المحلي، ولكن عم نشوف في تفاوت بتفاعل المجتمع المحلي مع التبرع. شو سبب هذا التفاوت برأيك؟
تم بالفترة الماضية الاعتماد بشكل كبير على المجتمع المحلي، صراحة ممكن وصل لمرحلة الانهيار كمجتمع محلي وتعب كتير. والدعم المقدم للمجتمع المحلي يتفاوت من منطقة لمنطقة، يعني في منطقة ربما تكون فيها تجار، فيها يعني حالة ربما تكون أفضل من منطقة أخرى. في مجتمعات محلية هي صراحة منهكة وبحاجة هي دعم، يعني ما قادرة تدعم وتقدم شيء. فهذا سبب يعني التفاوت بموضوع الدعم أو اختلاف الدعم بين بلدية وبلدية أخرى. فنحن صراحة بعد حملة ريفنا بيستاهل إن شاء الله، يعني مثل ما شاف الجميع، يعني تم تقديم مباشرة مبلغ $1,000,000 من وزارة الإدارة المحلية. هذا راح يكون دعم للوحدات الإدارية، كوحدات إدارية أيضا عندها إيرادات من أعمال أخرى، يعني عم يجي إيرادات، هاي عم تجي بشكل مباشر على الوحدات الإدارية. في حال كمان كان أي تقصير أو عجز، يعني كمان نسعى لطلب معونات من محافظة ريف دمشق، يعني كمان المحافظات ساعدنا وتقدم شيء كدعم للوحدات الإدارية.
هاي رسالة للمحافظة فينا نعتبرها؟
ما بتفرق، يعني رسالة يعني السيد المحافظ محافظ ريف دمشق، يعني صراحة من ضمن التوجيهات وضمن الخطط اللي بتكلم فيها، يعني مع اتجاه دعم الوحدات الإدارية كافة إن شاء الله. يعني حتى هلأ احنا ضمن خطة لتعزيز الكادر أو تعزيز أسطول الآليات، يعني هي إحدى الخطط إن شاء الله اللي عم نقوم بإعدادها. فراح يتم إن شاء الله الاتجاه بدعم أو تجديد أسطول الآليات. وصراحة في كمان يعني نحن نحكي هيك ببعض البشارات إن شاء الله، يعني عم يجينا استثمارات أو شركات أو حتى بعض الدول وحتى بعض الأفراد، يعني بدأت تستثمر بقطاع النظافة. صراحة نحن من فترة طويلة يعني بيجينا هي الاستثمارات، لكن كرؤية السيد المحافظ أنه نحن نختار الاستثمار الأنسب والأفضل واللي بيكون فيه خير أكتر لمجتمعنا أو لريفنا بشكل كامل. فهذا سبب التأخير، يعني إحنا ما عم نجي مباشرة بدنا نتعاقد مع أي جهة تجينا، خلاص أنا وقعت عقد ومشيت وخلاص تمشي الأمور هيك. لا، نحن عم نختار الأنسب إن شاء الله، يعني إحنا في وعود كتيرة إن شاء الله. إذا هيك الله تمم الأمور فرح يكون في خير لكامل الريف إن شاء الله.
بهذه النقطة أستاذ، يعني بعيدا عن مساهمات المجتمع المحلي كمجتمع غير منظم، يعني هل هنالك مساعدات منظماتية أو دولية؟ وإذا كانت موجودة يعني كيف تحدد الأولويات في توزيعها على الوحدات الإدارية؟
نحن كمساعدات يعني قليلة جدا وتكاد لا تذكر، يعني في وعود لكن ما في أي شيء للآن. لكن نحن كتوجه المحافظة بشكل عام هو باتجاه نوصل نحن لصفر نفايات بكامل ريف دمشق. الوصول لصفر نفايات هذا يعني نحن راح يصير عنا استثمارات بمحطات أو مراكز المعالجة النهائية اللي هي عبارة عن توليد الطاقة أو توليد الكهرباء من النفايات، وهذا أمر إن شاء الله إذا تم فهو بيغطينا كامل قطاع النظافة، فبصير عنا يعني نحن بنصير نضاهي الدول الجوار أو الدول الأوروبية إن شاء الله. فهذا استثمار يعني ما نسهل، أنا حول كل شيء نفايات عندي إلى طاقة أو إلى كومبوست اللي هو سماد، فهذا بيدر لي ربح مرتب يعني إن شاء الله.
أيضا أنا حابة أنقل رسالة من الكسوة، الرسالة لحضرتك هي الحفاظ على الشروط الفنية للنقل على الطريق. يعني قيل بأنه قدمتم وعود بتحسين الشروط الفنية لأنه عم بيتم في تطاير أكياس القمامة على الطريق من دمشق إلى الكسوة، وأيضا موضوع نباشي القمامة عم تتفرغ القمامة قبل ما توصل على المكب.
كمكب باب شرقي هو كان يستقبل نفايات محافظة دمشق. كموقع المكب كان موقع يعني سيء جدا ومضر بالجوار وغير مناسب يعني لا بيئيا ولا صحيا، فتم كمرحلة مؤقتة نقله إلى محطة الكسوة اللي هي عم تكون أقرب. طبعا تعرفي أنت نقل النفايات لمسافات طويلة عم يكون غير مجدي اقتصاديا ومكلف، فكان الأقرب اللي هو محطة الكسوة. طبعا هذا حل مؤقت وليس حل دائم. احنا كأخوتنا بمحافظة دمشق إن شاء الله راح يتم إنشاء محطة نقل وسيطة ومن ثم الترحيل إلى مكب دير حجر اللي هو عم يكون المكب النهائي، فهون إن شاء الله بتنحل المشكلة. احنا كريف دمشق أنا بعطيك تصور عن المرحلة السابقة، كان مقترح 4 مراكز معالجة نهائية للقمامة اللي هي عم تكون بدها تكون معامل تدوير أو معامل إنتاج طاقة يعني، و14 محطة نقل وسيطة. هذا الكلام كان بال2011، للأسف ما تنفذ منا إلا 3 محطات وتنفذت ضمن شروط سيئة، يعني ما في أي معايير بيئية أو صحية. نحن كخطة إن شاء الله لريف دمشق سيتم العمل على إنشاء 5 محطات نقل وسيطة، طبعا راح تكون ضمن شروط بيئية وصحية، يعني ما راح تكون هي النظرة عند المواطن أنه أنا منظر لمكان عم جمع فيه القمامة وروائح وكذا ومنظر، لا راح يكون ضمن معايير إن شاء الله دولية. وإضافة إلى إعادة تفعيل معامل أو مراكز المعالجة النهائية، فنحن راح يكون عندنا إن شاء الله 5 محطات وسيطة إن شاء الله بتحل لنا كل هاي الإشكالات. بالنسبة للآليات إن شاء الله يعني نحن وجهنا الكل يعني كل الآلات يركب شادر يعني مشان ما تطاير القمامة. بعد فترة إن شاء الله بس تمشي الأمور وكذا يعني هي راح يصير في ما بيقولوا ضابطة بتخالف هاي الآليات وراح يتم مراقبتها ومتابعتها إن شاء الله، لكن إن شاء الله يعني بدأ بعض الوقت لنصل لهي الأمور. نحن ما بدنا نقول سنوات، بدنا إن شاء الله نحن عم نسعى بالقريب العاجل تم هاي الأمور ونباشر فيها إن شاء الله.
ما لا شك فيه أن الفساد الإداري الذي كان مستشرياً لعقود أرخى ظلاله على الثقة لا بين المواطن والمؤسسات فحسب، بل بين المؤسسات نفسها أيضاً على مستويات مختلفة. فكيف يمكن تطوير بيروقراطية تحافظ على الرقابة الكافية من جهة من دون أن تعرقل سير العمل بمستوى مشدد من المركزية يسلب من البلديات كامل صلاحياتها في تمثيل المجتمعات المحلية من جهة أخرى؟ وإلى متى يمكن لهذه المجتمعات أن تصمد وهي مضطرة لشغل فراغ تتركه الدولة؟ أسئلة حاولنا نقلها إلى وزارة الإدارة المحلية باعتبارها الإطار التنظيمي للوحدات الإدارية، لكننا لم نتلقى أي إجابة.